أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أصل شرح المسألة 40، والتي فيها أنه هل يجوز للمال أن يشتري رأس مال المضار ورأس مال الاسترباح والتجارة في العين، أو أنه لا يجوز ذلك، أو يفصل ما بين قبل ظهور الربح وبعد ظهور الربح في البحث. ومن ثم هي الصورة الأولى، بالصورة الأولى قبل ظهور الربح لا يجوز الشراء بلا إشكال، ليش؟ لأنه عم يشتري المالك مال نفسه، وأنه بما حضر مجرد إبرام وإنشاء عقد المضارب بين المالك والعامل، لا يخرج المال رأس مال المضاربة عن ملك المالك، بل ما زال المال على ملك المالك في البحث. فأن يشتري مال المضاربة، يشتري المالك مال المضاربة من العامل، لا بوصف العامل هو المالك لمال المضاربة، بل بوصف العامل مأذون من قبل المالك، هو نفس المالك عم يشتري مال نفسه من نفسه لنفسه، مما لا يرجع لمحصل كما تقدم معنا. نعم، أن يكون الشراء لرأس مال المضاربة ولو لبعض رأس مال المضاربة بعد ظهور الربح وبعد حصول الربح في البحث، حيث يكون المال أساس مال المضاربة، أنا افترض 100 درهم في البحث، الآن صار 120 درهم، بعد رأس مال المضاربة بعض رأس مال اللي هو الربح يكون على ملك العامل، فحينئذ يجوز للمالك أن يشتريه بلا أي إشكال كما تقدم، مع تمامية أركان وشروط البيع من معلومية المقدار حتى لا يلزم الجهالة الموجبة للغرر. وأما شراء العامل، وهم يختلف هذه الصورة الثانية بشقها الأول، وهو قبل ظهور الربح واضح عم يشتري العامل مال المالكي حينئذ في البحث، يعني ليس حينئذ المال للعامل بل هو للمالك، إنما العامل مأذون من قبل المالك بأن يبيع حينئذ مال المالكي في البحث بغرض الاستراحة، أما العامل اشتراه لا بأس في ذلك. يعني قانون أن الشاري غير البائع، وفي عندنا معاوضة ومبادلة فيما بين مالين، فيما بين شخصين بائع ومشتري موجب وقابل في البيع، هذا حينئذ تام بلا أي إشكال، وإنما فيما لو كان بعد ظهور الربح، هنا حينئذ بصح الشراء بغير مقدار حصة العامل، إنه الأزل من حصة العامل حينئذ لا يصح فيها المقدار حصة العامل، لأنه عم يشتري حينئذ مال نفسه، هذا هو البحث اللي بحثه الماتن قدس. وإنما يقع الكلام هودهن السلطان الأساسيتان فيه، وهي ما لو اشترى المالك رأس مال المضاربة من العامل، لا بوصفه مالك بل بوصف مأذون قبل المالك، قبل ظهور الربح بعد ظهور الربح. والصورة الثانية وهو شراء العامل مال المضاربة من المالك من نفسه بوصفه وكيلا عن المالك، والله من المالك قبل ظهور الربح قطعا جائز، بعد ظهور الربح لا يصح إلا بغير حصة العامل، يعني بغير مقدار حصة العامل من الربح، لأن هذا على ملك العامل فلا يجوز العامل حينئذٍ أن يشتريها في البحث. هذا اللي تقدم معنا بالعكس. إنما الكلام في صورة ثالثة، وهذه الصورة وهو ما لو حصل الربح بنفس مرة، لأن الكلام اللي عم نتكلم فيه الآن بالصورة الأولى والثانية، في عندك ربح قبل ظهور الربح وبعد ظهور الربح، بعد ما ظهر الربح إجا بده يشتري مثلا المال، حصة العامل بمقدار حصة العامل، أو إجا العامل بده يشتري بغير مقدار حصة العامل، بمقدار حصة المالك أو من أساس رأس مال المضاعف، مع معلومية المقدار حتى ما يكون في مجهولية موجبة للغرر ولا كل يعني كل شروط البيع. الآن لا، فعلا ما في عندنا حينئذ ربح، في عندنا فقط رأس مال مضاربة اللي هي 100 درهم، وما في عندنا حينئذ ربح، وإنما سوف يحصل الربح بنفس بعين هذا الشراء في المال. وإذا ما حصل الربح بعين هذا الشراء، بعضه يذهب إلى المال والبعض الآخر إلى العامل حسب ما يتشارك بقانون أن الربح بينهما حسب التشارك وفق ما يتقاسمان، أعني المالك والعامل فيه. فحينئذ قبل الربح ما في عندك، يعني قبل ظهور الربح ما في عندك حصة للعامل مثلا، يعني إنما كل المال للمالك. والآن بهذا الشراء بده مثلا العامل بده يشتري من المالك، بده يشتري من نفس العامل لكن لا بوصفه هو الأصيل والمالك، بل بوصفه مأذونه وكيلا عن المالك. فالعامل يريد الآن أن يشتري إذن من المالك مثلا بمقدار 20 درهم أو مقدار 10 دراهم من ماله، واضح، بنفس هذا الشراء. وبهذا الشراء سوف يحصل لدينا ربح. ليه؟ مثلا الفرس الذي يسفر، نفترض مثلا 100 درهم، هو اشتراه ب 120 درهم في يعني كان في محاباة من العامل في مال التفت. في عندنا محابتان، وهيدي رح تجي بالتعليقات التي تذكر على المال. في عندك محاباة يكون فيها خيانة من العامل للمالك، واضح، هيدي المحاباة قطعا إذا لا تكون المعاملة مأذونا فيها. لا، لأن الوقت اللي أذن له بالتصرف كل ما فيه نافع. أما إذا ما في نافع لرأس المال وللإتجار وللإستراحي في البين، بل في محاباة بالنسبة للشاري فيما لو كانت النوبة نوبة شراء، أو للباع فيما لو كانت النوبة نوبة بيع في البين، من الواضح أنه في هذه الصورة سوف يكون العامل خائن، وإذا كان خائن معاملته لا تكون مأذونا بها، تكون هذه المعاملة قبل المعنى مضي ذهب، واضح. وعلى هذا الأساس إذا ما بصحش هون رح يجي بعض التعليقات رح تشير لهذا الموضوع. هذه غير المحابات اللي عم نحكي فيها، هاي المحابات اللي هي فيها عم ينقص محابات من كيس العامل، وليس المحابات اللي ترجع بضرر على رأس مال التجار وعلى النماء والاستباح الذي يحصل برأس المال. ضمن الفرق فيما بين هاتين المحابتين، المحابات في البيع والشراء إذا كان فيه نحو خيانة وكان أمراً غير مأثوم به من قبل المالك بالنسبة للعامل، هذا اللي تكون معاملة حكومية ولا تصح إلا بإجازة. وأما لا، المحابات من كيس العامل، يعني هي الفرس يسبخ المفترض مثلا 100 درهم، هو قام اشترى 120 درهم، اشترى العامل 120 درهم، صار في محاباة من كيس العامل، 20 درهم بذل العامل من كيسه ومن جيبه. بقانون المضاربة أن الربح بينكما حسب ما يتشارط، شارط افترض على النص 10 دراهم للمالك، فبيصير مال المالك 100 درهم له رأس المال وعشر دراهم له ربح من الفرس، والعامل له قديش؟ له 10 دراهم. خلنا نفترض العامل اشترى من المالك بمقدار 10 دراهم، يعني بمقدار ربحه من رأس المال في يعني. والذي لا يكون هذا الربح وهذه الزيادة إلا بنفس هذا البيع والمعاملة والشراء في المال. قبل البيع ما في عندك إلا رأس المال اللي هو عبارة عن الفرس الذي يسوى 100 درهم. الآن بعد عملية البيع والشراء في المال صار في عندنا 120 درهم، 100 درهم لقيمة الفرس و20 درهم للزيادة اللي حصلت من شراء العامل فرس نفس الذي يسوى 100 درهم اشترى 120 درهم، صافي عندنا 20 درهم في صندوق المضاربة موزعين بقانون المضاربة، 10 دراهم للمالك و10 دراهم للعامل. هيدا بهذه الصورة هو اشترى من مقدار 10 دراهم للمضارب العامل في الشراء الذي يحصل الآن، وقبل ذلك لا يكون عندنا. هنا يأتي أشكال نعمل نحيك لأن هؤلاء العشر دراهم اللي لح يخرجوا من كيس العامل هؤلاء رجعين حينئذ للعامل، لح يخرجوا من كيس العامل بقانون المعاوضة والبيع والشراء، ولح يرجع للعامل بقانون أمن الربح حينئذ. فهو العمل 10 دراهم ما خرجوا عن جيبه لحتى يرجعوا يدخلوا حينئذ في جيبه. هذا يقع فيه حينئذ الإشكال غير الإشكال اللي مر في الصورة الأولى. شو الإشكال في الصورة الأولى؟ وهو أن المالك لا يجوز أن يشتري الأسلام بالمضاربة، رغم أنه أذن للعامل بأن يصب عمله الاستباحي والتجاري والنفعي برأس المال في المال اللي مشتري، لأنه ماله بنفسه أنا عذر المال. هنا أيضا لا يجوز حينئذ الشراء لأنه ما عملنا بهذا الشراء أي شيء، لأنه هؤلاء العشر دراهم اللي خرجوا من كيس العامل بقانون المضاربة عادوا إلى العامل بقانون الربح. فإنه هني بعض حينئذ ما عملنا حينئذ أي شيء فيه. الماتن قد سره حاول أن يجيب عن هذه النقطة بما حاصله وذلك وذلك، أنه بدنا نرجع لنقطة في باب المضاربة أن الربح بينهما ابتداء أن الربح بينهما في عرض واحد فيه، أو أنه لا تمام الربح يدخل في كيس المالك بقانون المعاوضة ثم يخرج من كيس المالك حصة العامل إلى جيب العامل فيه. ليش هيدا اللف الطويل اللي بدنا نعمله؟ هذه النقطة أشرنا لها في مستهل بحث المضاربة، وحاصل ما أشرنا لها في مستهل بحث المضاربة وهو أنه مسألة المضاربة هي على خلاف قانون المعاوضة، لأن قانون المعاوضة أن الذي خرج من جيبه 100 درهم بده يدخل في كيسه مثلا الفرس، واللي خرج من كيسه الفرس بده يدخل في جيبه 120 درهم. هذا يخرج من الفرس 100 درهم اساسا لما عنده الفرس اللي هو ترجمه عوض عن ال 100 درهم في هذه المالك. ال 120 لازم يكون من للمالك بقانون المبادره والمعاوضه، وان الثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه او يدخل في جيب من خرج من كيسه المصنع. طلع فرس من الكيس ممكن بس طلع من جيبه صعب إذا تكون جايب الطالب علم لأنه سيارة طالب علم مش أفهم طالب علم ليه بس خاص طالب علم. فبهذه حينئذ الصورة نقول بأنه لا بد حفاظا على قانون أن الثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه المثمن بأي تعبير تعبر فيه الجائب إلى آخره، لا بد أن يدخل تمام الناتج في كيس المالك. يعني 120 درهم للمال خرجت من جيبه العوض عنها اللي هو الفرس راح يدخل في كيس المالك، رغم أن العامل حاطط إيده عليهم بعنوان أنهم مأذون من قبل المالك بصب العمل الاستباحي والتجاري رأس المال اللي هو 100 درهم لترجمها إلى فرس. إذا الفرس باعه العامل على نفسه يعني اشتراه العامل بقدر ب 120 درهم، يعني صار في محاباة للبيع، ليست محاباة التي على خلاف مأذونية المالك للعامل بصب العمل الاستباحي، لا محاباة بين كيس العامل. هاي المحاباة اللي رح تعمل ارتفاع في القيمة السوقية للفرس، بدل من يكون 100 درهم صار 120 درهم بقانون المضاربة، 10 للعامل و10 حينئذ للمالك، لا ابتداء كل للمالك في المال، لأن عوض ال 120 اللي هو الفرس خرج من كيس المال، فال 120 درهم راح يدخلوا في جيب المال. ثم بعد ذلك وفاء بعقد المضاربة وأن الربح بينهما حسب ما تشارطا المناصر إن شاء الله، فراح يروح 10 دراهم للعامل و10 دراهم فبيصير بجيب المال 100 درهم لأسس المال و10 دراهم حصه من الربح، وفي 10 دراهم للعامل. هي العشر دراهم مو ابتداء من خلال عملية الشراء دخلت في جيب العام، بل ابتداء دخلت في كيس المالكي ومن ثم خرجت من كيسه إلى جيب العام. لا شيء لفترة حتى لا نخلو عن قانون أن العوض للثمن يدخل في كيس من خرج من جيبه المصمم اللي هو الفرس فيه. لا، لأنه العشر دراهم شيء بعض الثمن في أبنى هذه العشر دراهم بعض الثمن، كيف بدك تدخلها في جيب العامل والحال أنه لم يخرج من كيس العامل؟ لا تمام الفرس ولا بعض الفرس فيها، لا تمام المصمن ولا بعض المصمن. فحينئذ لابد وأن يدخل تمام الثمن اللي هي 120 درهم في جيب من خرج من كيسه المصمن اللي هو المالك. ثم بعد ذلك حينئذ بيتكرم المالك عملا بقانون أن الربح بينهما، وبيعطي حصة العامل من الربح اللي هو عبارة عن 10 دراهم، فتكون للعامل مش ابتداء وإنما في طول كونه، فيكون هنالك ملكية المالك لحصة العامل، لها تقدم رد وتقدم طبعي على ملكية العامل في طول ملكية المالك تمام النماء تبعا لقانون المبادل والمغاوضة يخرج من كيس المالك. هذه الملكية الأنمائية اللي مرت معكم في ملكية أحد العمودين كما مر في البيع وكذا في المعطاف مر معكم في ملكية الأنمائية. فحينئذ تمام الربح بما فيه العشر دراهم لحصة العامل تدخل في ملك المالك ملك الأنمائي للمتقدم طبعا ورتبة على ملكية العامل، ثم يخرج من كيس المالك إلى العامل 10 دراهم وفاء لعقد المضارب الذي يقول أن الربح بينهما حسب ما يتشارط اللي هو 10 ب 10 في 1000. إذا اللي عليه حينئذ المشهور واللي الماتم قد سره خالفه، الماتم لا يرى ذلك لأنه لا يرى أن تمام الربح يدخل في كيس المالك ثم تخرج حصة العامل من كيس المالك إلى الإله، بل بعرض واحد، بعرض مش بعرض أزماني، لا حتى بعرض رتبي أو بعرض طبع في البيت اللي هو هذا اللي نطقت وصرحت به صحيح محمد بن قيس تذكر هذا الذي أخذ من شخص مثلا 1000 درهم على وراح ليشتري فاشترى اشترى عبده إذا العبد كان قبل العامل وهو لا يعلم. الإمام عليه السلام قال له بيطلع إذا كانت إيه زي هو اشترى بألف درهم، إذا بعده بألف درهم هو كله عم ما في له شيء، يعني اشترى شيء وما صار شيء. إذا زادت قيمة العبد اللي هو بيّ للعامل ولو درهم واحد، إذا الدرهم شو بده يتوزع بين المالك والعامل، فالعامل اللي هو ابن ذلك العبد الذي اشتراه ولا يعلم انه اباه كما تقدم معنا انه عفوا لا يعلم انه ابوه، لو زاد درهم واحد بل ازيد لو زاد دانق واحد في قلبه سوف يملك العامل من احد العمدين ولو بنسبه مثلا واحد على الف او كسر من الواحد على الف فيه، وإذا المقدار يكفي إذن لي أن يكون هذا المقدار يتحرر منه والمقدار المتبقي يتحرر بالسراية في البيت، راح يكون في تلف على المال من غير قصد من غير علم من طرف العامل. الإمام عيسى قال استسعى العامل في مال المال اللي هو مش الألف درهم بس الألف درهم ونص درهم لأنه كان قيمة العبد كانت ألف، اشترى بألف لا صار ألف ودرهم فيه. العامل له من هذا العبد اللي هو بيه نصف درهم فيه ألف. هيدا المقدار قطع فيه إذن ينعطف، والمقدار المتوقع ينعطف بالسرايا وأتلف على المال ما له اللي هو عبارة عن ألف درهم بس المال زائد نصف درهم فيه. يصبح حينئذ حصت من الربح في المال، فبيسعى العام في مال المال لما ضيع عليه وأتلفه. هذه الرواية هي صحيحة في المال ناطقة بأنه في عرض دخول حصة من الناتج في ملك المالك، تدخل حصة من الناس في ملك العام، مش أنه ابتداء، مش أنه كرم أخلاق من المالك في المال. كيف مثلا الإجارة من قوانين التوزيع في البيع، الإجارة مثلا بالنسبة لملكية المنافع، البيع أيضا من قوانين التوزيع بس بمبادلة، هم بمبادلة عين بعين أو عين بنقد، هنالك لا منفعة، منفعة عين أو منفعة عمل حينئذ بنقد فيها. كذلك الحال المضارع مثلا المزارع أيضا المصفات، ابتداء المضاربة هي التي توزع، مش أن المضاربة التي تشتمل على بيع وشراء أن يدخل تمام الثمن في كيس العامل المالك ومن ثم كرم أخلاق من المالك يخرج بعض الثمن اللي هو حصة العامل من الربح والناتج في كيس العامل. نفس قانون المضاربة هو اللي بيوزع الربح بينهما حسب ما يتشارطان في متن ضمن مضاربتي فيها. هذا اللي وعلى هذا الأساس فحين إذن هذا الكلام لا أساس له. فحين إذن لا تدخل تمام الألف المية وعشرين درهم في كيس المالك، بل الذي يدخل في كيس المالك مئة درهم اللي هو رأس المال وعشر درهم اللي هو حصته من الناتج والعشرة الأخرى راح تدخل في كيس العام. فالحين الإشكال في محل إنه ما عملنا إيش هيدا العشر دراهم التي خرجت من العامل بقانون أنه اشترى الفرس في أربعين، هي دخلت في جيبه بقانون أن الربح بينهما من دون أن تمر هذه العشرة دراهم على جيب المالك، بل ابتداء المضاربة هي اللي وزعت، هي اللي فرضت الربح بينهما، وزعت الربح بينهما وقسمت الربح بينهما في أربعين حسب ما تشارطا. فهذا الكلام لا يرجع لي محصر. قال قد السر تصلح حتى نرجع لإقراها في الصورة الثالثة. قال قد السر نعم لو اشترى منه، اشترى العامل من المالك وهو عم يشتري بالواقع من نفسه لكن لا بوصفه المالك الأصيل، بس بمأذونا عن المالك قبل ظهور الربح، قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته. قيمته قداش؟ 100 درهم. الفرس اخذ 100 درهم من المالك، راح اشترى في الفرس ب 100 درهم، قيمه الفرس 100 درهم، اشتراه بازيد من قيمته اللي هو عباره عن قداش؟ مثلا 20 درهم، اشتراه ب 120 واضح بازيد من قيمته، بحيث يكون الربح حاصل بهذا الشراء. يمكن اشكال فيه كيف؟ حيث ان بعض الثمن اللي هو العشر دراهم اللي هي حصه العامل من الربح في الربح يرجع إليه من جهة كونه ربحا، من جهة كونه بعض الربح والربح بينهما كما ذكر، فيلزم من نقله إلى البائع أي العشر دراهم اللي هي بعض اسمه الزيادة، فقالش إنه بأزيد من قيمته، الأزيد اللي هي العشرين درهم، بعض هذه الزيادة اللي هو العشر دراهم اللي خرجت من جهة، فيلزم من نقله، من نقل العشر دراهم إلى البائع بقانون المعاوضة، عدم نقله إليه من أي جهة؟ من حيث عوده إلى نفسه. ليش؟ لأنه لح يحصل ربح بنفس هذا الشراء، لح يحصل ربح. إذا حصل ربح بعض هذا الربح بقانون المضاربة لح يكون لمن ذي الحمد له العشر دراهم، فيلزم نقله عوده إليه، وبالتالي يلزم نقله عدم نقله منه. كيف يلزم نقله؟ من حيث عوده، حيث عوده إليه ويمكن دفعه. واضح. هلأ هون بيحكي بعضه بمسألة التعليقات، خليها لما سوف يأتي، إنه بعد نحن بدنا نحكي الأوجه والأدلة حينئذٍ على ذلك واضح. قال: ويمكن دفعه بأن كونه ربحا، بأن كون هذه الزيادة اللي هي 20 درهم لبعض 10 دراهم، بأن كون هذه 10 دراهم ربحا متأخر. متأخر هي خبر إن إلى اسم هي كون، خبرها متأخر، خبر إن مرفوع بلا إشكال واسمها منصوب. ربحا بتكون هي خبر الضمير تبع كون، لأنه كون مصدر اللي هو اسم كان مضاف إلى الهاء اللي هو اسمها. كون اسم إن، والضمير اللي هو الهاء هو المضاف إليه، هو بيكون اسم كون مجرور إذا مضاف إليه، مبني هو لكنه في محل جر بالإضافة، لكنه محله هو لأنه اسم كان بده يكون الكون المصدر تبع كان، وكان والكون وكائن المصدر والمشتقات من اسم الفاعل الأخير كله بإذا يعمل فيه بأن كون ربحا. فبده كون خبر، ما هو خبر كون؟ هو ربحا متأخر، خبر نفس كون ربح خبر للضمير في كون يكون منصوبا بكون، بأنه كون مصدر، وإذا المصدر مثل كان، كيف كانت تعمل إلى اسم إلى خبر، ترفع الاسم تنصب الخبر، اسم هون مضاف إليه واضح. ربحا يكون هو خبر ضمير في كون يكون منصوبا بكون. فذكر ناسخان، عفوا ذكر ناسخين، أحد الناسخين اللي هو إن متأخر بيكون خبر، والناسخ الآخر اللي هو كون خبر بيكون ربحا فيه. متأخر عن صيروبته للبائع. ليش متأخر عن صيروبته؟ فيصير أولا البائع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا. طيب وخليه يكون ثمن، شو صار؟ إذا كان ثمنا قانون المبادلة والمعاوضة يقول بأن الثمن اللي هو قديش 120 درهم يدخل في كيس من خرج من جيبه المثمن، الفرس من كيس من خرج من المال، فال 120 بده يدخلوا في جيب المالك في أمره، مو انه 110 بيدخلوا في جيب المالك و10 بيروحوا للعامل القانون. وبعد ان تمت المعامله ودخلوا ال 120 درهم في كيس المالك في البيع وصار ملكا للبائع، ال 120 كلها بما فيها ال 10 دراهم اللي حصد العامل، وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة اللي هو التشارك بين المالك والعامل، النص بالنص أو الثلثين بالثلث أو الربع بثلاث أرباع، مثلا 15 درهم للمالك 5 دراهم للعامل، أو بأي حسب التشارك على حسب قرار المضاربة. فملكية البائع متقدمة طبعا، ملكية العامل والبائع متزامنتان بالنسبة لحصة كل منهما من الربح متزامنتان، ولكن هنالك تقدم في الطبع أو بالرتبة في البيع. ليش عم نقول عم نعبر بالطبع أو بالرتبة؟ لأنه ليه كيف تقدم الموضوع على حكمه وعلى محموله في البيع، كذلك الحال هنا. وبالتالي الموضوع يساهم، ليس تقدم الموضوع فقط تقدم طبع على المحمول والحكم، والتقدم تقدم رتب. ليش؟ لأنه يساهم في توليد الحكم، نسبته إلى الحكم والمحمول نسبة حينئذ المعروض إلى عارضه، ونسبة جزء العلة إلى، لأنه من دون الموضوع لا يكون عندك محمول الحكم فيه. وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجل نيل أزيادة من قيمته، تتم التأثير إن شاء الله غدا لأنه بدنا أحسن.